أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. قال المصنف قدس سره: وربما يؤيد المطلب أيضا برواية ابن أشيم. كيفكم تدون؟ أكو هناك ضبطان للراوي كاسم وكعنوان. عفوا مولانا، أحسنت، جزاكم الله خير. أكو ضبط تلفظ أشيم، ابن أشيم، وأكو ضبط ابن أشيم، والأمر سهل، لا يعني بعد كونه شخصا واحدا لا ضرورة لتحقيق أو بحث أو مراجعة. يعني لولا سؤال أو سمعت رسالة من بعض الأخوة ما أشرنا إليه أصلا. الطائفة الثالثة التي يذكرها المصنف في مقام تأييد ما وصل إليه من صحة بيع الفضولي بالأدلة المتقدمة، ثبت عند المصنف عليكم السلام ورحمة الله، بالأدلة المتقدمة ثبت عند المصنف صحة البيع الفضولي بالإجازة إذا كان يبيع للمالك ولم يسبقه نهي. ثم كما ذكرنا في الدرس السابق صار بناء المصنف نقل مجموعة من الطوائف التي تفيد التأييد أو الاستئناس لما وصل إليه. تقدم الكلام في طائفتين، الأولى والثانية، يقع الكلام في الطائفة الثالثة. الطائفة الثالثة هي عبارة عن رواية ابن أشيم أو أشيم التي مضمونها يستفاد منه التأييد أو الاستئناس لصحة البيع الفضولي. أولا البين المضمون ثم نقرب الاستشهاد أو التأييد. مضمون هذه الرواية: هناك عبد مملوك حسب الظاهر أنه خبير بالتجارة أو له معرفة بالبيع والشراء، وبناء على هذه المعرفة والخبروية طبعا فضلا عن الأمانة سيده أذن له بالتجارة، ويبدو من الرواية أن الإذن عام في أن يتاجر لسيده ولغير سيده، أعطاه إذنا عاما بممارسة التجارة، ومن ضمن الإذن سلمه مالا له للسيد يتاجر به هذا العبد، فصار العبد حينئذ يتاجر بعدة أموال، بأموال سيده وبأموال آخرين يعطونه المال للمتاجرة، وبالتالي يعود بشيء من النفع والربح من العبد. اتفق أن وجد العبد المأذون شخصا أعطاه 1000 درهم وطلب منه 3 أمور. الأمر الأول أن يشتري عبدا، فقال له: هذه 1000 درهم، اشتري عبدا واعتقه عني، والباقي من الدراهم حج به عني، اذهب للحج نيابة عني. بادر العبد المأذون للقيام بالعمل، فمات صاحب الدراهم، يعلم العبد أو لا يعلم هذا مسكوت عنه في الرواية. المهم حينما باشر العبد المأذون بتأدية وظيفته في قبال الدراهم 1000، كان رب الدراهم صاحب الدراهم قد مات، فذهب هذا العبد ليشتري، هذا العبد المأذون ذهب ليشتري عبدا ثم يعتقه في سوق النخاسة الذي يبيعون فيه العبيد، وجد أباه ضمن العبيد المعروضين للبيع. هل هناك احتمال أن يشتري غير الأب؟ هذا عبد وبعد أمين وخبير، فضلا عن هذا يظهر أنه بعد شنو بار بأبيه، ففضل أن يشتري أباه امتثالا لأمر صاحب الدراهم ويعتقه امتثالا لأمر صاحب الدراهم، يعتقه عن صاحب الدراهم، فاشتراه وأعتقه. ثم أراد أن يبر به برا آخر بعد أن أعتقه، أن لا يذهب هو نفس العبد المأذون إلى الحج، وإنما أعطاه بقية الدراهم وقال له حج عن فلان، حج عن فلان. ذهب إلى الحج الأب بعد صار حر، راح طبعا بالضرورة الحج يصدق من يعني يصح من العبد ومن السيد، من الحر من العبد ومن الحر، ولكن هذا بعد خلينا نعبر عنه أنه الفرحة صارت مضاعفة، حصل حريته وفي نفس الوقت حصل شنو أن يذهب إلى الحاج. بعد هذه الحادثة سمع بما فعله العبد المأذون ثلاثة أشخاص أو ثلاثة فرق. الفرقة الأولى سيده، سيد العبد المأذون، السيد الذي يطمئن لخبروية العبد والذي أعطاه إذنا عاما، هذا شو نسميه؟ ولي العبد المأذون. وبعد ولي الأب، الأب كان عبد، الأب كان عبدا، سمعوا بأنه هذا العبد المأذون اشترى أباه، أنه ما كانوا يدرون مثلا هذا ابن اللي اشترى وكذا، وذهب إلى الحج وعاد. والثالث ورثته صاحب الدراهم، افترضنا أنه صاحب الدراهم مات، ورثته سمعوا بالحادثة، فادعى كل واحد من هؤلاء الثلاثة أن العبد لهم له، لأن الذي اشترى هذا العبد كانت تحت يده، العبد المأذون كانت تحت يده أموال للثلاثة، أما سيده فهو كما أذن له بالإذن العام أذن له بأمواله أن يتاجر بها، وأما الورثة فعلى اعتبار أنهم شنو ورثة من أعطى الألف درهم، فإذا مات صاحب الدراهم انتقلت الدراهم بالإرث إلى من؟ إلى الورثة، فصاروا هم أصحاب الدراهم. وأما ولي الأب سيد الأب أبو العبد المأذون، فحسب الفرض أنهم من الأشخاص الذين يثقون بهذا العبد ويعطونه أموالا للمتاجرة. فإذا بالنتيجة هناك ثلاثة احتمالات، هذا الأب بعد أن صار مثمن الثمن من من؟ إن كان الثمن من سيد العبد المأذون فالأب مملوك له، إذا كان الدراهم التي اشترى بها لأولياء أو لولي الأب فيكون بالتالي الأب شنو؟ ثمن الأب خرج من كيس ولي الأب. وإذا كان الثمن، إذا كان الثمن الذي دفع للأب كثمن كشراء من صاحب الدراهم فيكون الأب ملكا لمن؟ للورثة. فعندنا ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن تكون الدراهم، أن يكون الثمن الذي دفعه العبد المأذون هي من دراهم أولياء الأب، ولي الأب، سيد الأب. واضح الاحتمال هذا؟ على هذا الاحتمال البيع باطل أساسا، لا بيع، لا أنه باطل أساسا لا بيع. لماذا؟ لأن الأب مملوك لذاك ولي الأب، والدراهم التي دفعها لنفس الشخص، فكأنما استبدل ها مال بمال من نفس الكيس الواحد، لا يوجد خروج ثمن ودخول مثمن أو بالعكس ليقال حينئذ أنه صحيح أو باطل. عنوان البيع لا يتحقق لأن صاحب الدراهم وصاحب العبد، صاحب الثمن وصاحب المثمن واحد، والشراء أو عقد البيع يتوقف على تعدد أركان طرفان متعاقدان. هذا الاحتمال الأول، وهذا ما ينفعنا لا الرواية كدليل ولا كمؤيد. الاحتمال الثاني أن يكون الأب ملكا لولي العبد المأذون، بأن يكون العبد دفع الدراهم وكانت هذه الدراهم لوليه لسيده. على هذا الفرضية يكون البيع صحيح، لأنه هذا العبد المأذون اشترى بضاعة بثمن هو ملك لسيده، وقد أذن له بإذن عام للتجارة، أصلا مو بيع فضولي، مو شراء فضولي، وإنما عقد مسبوق بالإذن من المالك. فهل هنا بيع فضولي؟ لا. بيع باطل؟ لا. بيع صحيح، ويفترض أن يكون الأب ملكا لمن؟ لولي العبد المأذون. على هذا الاحتمال الرواية تدفعنا دليل مؤيد؟ لا. الاحتمال الثالث أن تكون الدراهم التي دفعها كثمن للأب هي من ضمن دراهم شنو؟ الألف التي دفعها هذا الشخص الذي وكله بالشراء والعتق والحج. على هذه الفرضية لما كان الشراء حالة أو بعد موت مالك الدراهم، التفتوا يعني الشراء، شراء العبد من قبل العبد المأذون، العبد المأذون حينما اشترى أباه كان صاحب الدراهم حيا أو ميتا؟ ميت، افترضنا ميت بعد ما اشترى، حينما اشترى افترضنا بن أخذ الدراهم ذهب إلى الشراء والعتق قبل أن يشتري مات صاحب الدراهم. إذن حين الشراء كان صاحب الدراهم حي أو ميت؟ ميت. إذن الدراهم التي دفعها كثمن للأب ملك من؟ ملك الورثة. الورثة أذنوا بالشراء؟ لا. فصار حينئذ شراء بمال من دون علم وإذن مالكه، فش يكون؟ بيع فضولي، عفوا شراء فضولي، عقد فضولي سنسميه. واضح شلون صار فضولي؟ سئل الإمام عليه السلام عن هذه الحادثة، بالتالي هذه الفرضيات ثلاثة. في الواقع من هو صاحب العبد؟ من مالك العبد؟ سئل الإمام عليه السلام فأجاب: أما الحاج فمضى صحيح، قال الحاج لا تفكرون به، صاحب الدراهم وقع الحج عنه انتهى. وأما الأب فباق على الرقية، الآن باقي. لماذا باقي؟ ثبوتان ما لنا علاقة، ما نتكلم الآن في الواقع شنو. إثباتان، هل هناك دليل على أنه خرج من ملكية ذلك الولي فعتق الابن له صحيح؟ ما عندنا هيك شيء. فالإمام أجاب على أنه والأبو باق على رقه. الشق الثالث من جواب الإمام: وعلى الفريقين الآخرين أن يقيم البينة على أن الشراء من ماله. يا فريقان، ولي العبد المأذون والورثة، فقط يدور الأمر بين هذين الفريقين. خب ليش الإمام ما جاب لنا فرضية أنه ولي الأب؟ هذا مو بيع أصلا. يعني بعبارة أخرى لازم كلام الإمام إذا لم يتمكن كل من الفريقين من إثبات أن الشراء من ماله فلا بيع، والعبد على رقه وترجع الدراهم إلى الورثة. أما إذا تمكن الورثة من إثبات أن الثمن والدراهم كانت من مالهم فيكون العبد لهم. إذا تمكن ولي العبد المأذون بإثبات أن الدراهم كانت من أموالهم يكون الأب ملكا لولي العبد المأذون. واضح الفرضيات موالينا؟ واضح الفرضيات؟ خب انتهى مضمون الرواية. ثانيا تقريب الاستشهاد: بناء على أن الورثة طالبوا، بناء على أن الورثة طالبوا بالعبد لا بالدراهم، الورثة بمن طالبوا؟ إذا طالبوا بالدراهم يعني ردوا البيع ولم يعترفوا بالبيع، وإنما هم أرادوا ما بقي من دراهم أبيهم. أما إذا طالبوا بالأب، بالعبد، بالمثمن، بالبضاعة، أبوهم حينما مات أو الممرث حينما مات كان يملك الأب، كان يملك عبدا كي يطالبوا بالعبد، إذن لماذا طالبوا بالعبد؟ إنما طالبوا بالعبد لافتراض أنهم سمعوا بأن العبد المأذون اشترى بمال أبيهم، بمال مورثهم عبدا، وكان الشراء فضوليا، ثم أذنوا أجازوا هذا البيع فطالبوا بالعبد بالمثمن. إذن مطالبة الورثة بالأب كعبد قرينة واضحة على أنهم أجازوا البيع الفضولي، وعليه بناء على الاحتمال الثالث وهو كون الدراهم دفعت من أموال الورثة، تكون الرواية حينئذ كاشفة عن صحة البيع الفضولي. واضح شلون دلت؟ إن قلت لما جعلها مؤيدا لا دليلا، وبعد واضح يصير عن الاحتمال الثالث، بيع فضولي، شراء فضولي، عقد فضولي، سجلنا بشكل عام عقد فضولي لحقته الإجازة، ويفهم من كلام الإمام صحة البيع أو صحة العقد بالإجازة. لماذا لا يكون دليلا؟ قلت في مقام الجواب لوجود احتمالات أخرى في عرض هذا الاحتمال. لو كانت الرواية ظاهرة في الاحتمال الثالث، أو كان الاحتمال الثالث متعين، لتمت الرواية كدليل. إلا أن الاحتمال الذي بني عليه الاستدلال يوجد في عرضه احتمال آخر، على ذاك الاحتمال لا تكون الرواية لا دليلا ولا مؤيدا، فحينئذ يتردد ظهور الرواية بين الاحتمال الثاني، قلنا الأول بعيد أن يكون هو نفس ولي الأب، بين الاحتمال الثاني والاحتمال الثالث، فلا تصلح للاستدلال، نعم تنفع استئناسا أو تأييدا. قال وربما يؤيد المطلب أيضا، ما هو المطلب اللي نبحث عن تأييده؟ صحة الفضول بالإجازة، برواية ابن أشيم أو أشيم الواردة أو الواردة في العبد المأذون الذي دفع إليه مال ليشتري به نسمة ويعتقها أو ويعتقها. نسمة يعني شنو؟ فردا من البشر، من الإنسان، لكن باعتبار ويعتقها افتهمنا، وشراء ويشتري معناته هذا النسمة مملوكة، وإلا نفس لفظ النسمة مو دالة، أكو بعض التعبيرات وجدت شيء يقول نسمة يعني عبد، لا، نسمة كلفظة بما هي في نفسها لا تدل إلا على فرد إنساني أو بشري، لكن بقرينة اشتري نسمة وبقرينة يعتقها ظهر على أنه المقصود من النسمة فرد إنساني مملوك. قال ويحجه عن أبيه، في المصدر ماكو هذا التعبير، يعني ظهر هذا التعبير اللي نقل المصنف أن المطلوب من العبد المأذون أن يعطي النيابة المن الحج للعبد الذي يعتقه، مع أنه بالمصدر لا، ما موجودة هيك، موجودة أنه فقط يحج بالباقي، بباقي الدراهم يحج عن اللي مطلوب من عند الحج نفس العبد المأذون وليس المعتق. قال فاشترى أباه وأعتقه، فاشترى هذا العبد المأذون أباه وأعتقه، ثم تنازع مولى المأذون، مولى العبد المأذون هذا واحد، ومولى الأب اثنين، وورثة الدافع من هذا ورثة الدافع، يعني نفهم على طبعا الرواية إذا نقرأها طويلة ما تأخذ من وقتنا، تقرأوها إن شاء الله، هي بها أنه فرضية الموت صاحب دراهم، وادعى كل منهم أنه اشترى اشتراه بماله، اشترى الأب، اشترى العبد اللي هو أبو العبد المأذون. فقال أبو جعفر عليه السلام بعد ما عرضت هذه على الإمام الباقر عليه السلام أجاب، قال يرد المملوك رقا لمولاه. واضح هذا الجواب. وأي الفريقين أقاموا البينة بعد ذلك على أنه اشتراه بماله كان رقا له. في النص طبعا في المصدر أكو قبلها يرد المملوك، أكو جواب عن الحج، الحج مضى على ما وقع، ثم يبين مننا بناء راح يقرب الاستشهاد، بناء على أنه لولا كفايات من تعبير المصنف بناء، يعني أكو احتمال آخر أن الرواية فيها احتمال أول احتمال ثاني ما أذكر احتمال، بس لفظ بناء يظهر أنه وجود احتمال آخر سواحد أو أكثر مو مهم، بس من تقرأ بناء على كذا يعني أن التقريب اللي الذي سيبينه المصنف إنما هو تقريب على وفق ماذا؟ على وفق أحد الأفهام أو على وفق أحد الاحتمالات، بناء على أنه لولا كفاية الاشتراء بعين المال في تملك المبيع يعني الأب بعد مطالبته المتضمنة لإجازة البيع، مطالبته مطالبة المبيع المتضمنة، هذه المطالبة هذه اللي قلنا بأنه مطالبه بالمال لو بالمثمن لو مطالبين بالدراهم أي صراحة صرحين هذا ما يدفع، لكن حيث طالبوا بمن؟ بالأب، يعني افترضوا أنه الشراء الذي وقع هم قرروا أجازوه، هذا اللي عبر عن المصنف المتضمنة لإجازة البيع من قبل الورثة، لم يكن مجرد هذا الجواب لولا أنه لولا كفاية لم يكن مجرد دعوى الشراء بالمال ولا إقامة البينة عليها كافية في تملك المبيع، يعني لولا كفاية الاشتراء بالمال اللي يفترضوا، يعني إذا ما نستظهر الاحتمال الثالث فمجرد يعني مجرد دعوى وقوع الشراء بمالهم هذا مو كافي لإثبات صحة المبيع وتملك المثمن، ومما يؤيد الاحتمال الطائفة الرابعة. صار واضح إن شاء الله المطلب؟ الآن عندنا رواية ابن أشيم أو ابن أشيم أشيم أو أشيم، هذه الرواية تصلح تأييدا واستئناسا لصحة العقد الفضولي. الطائفة الرابعة أيضا أولا بين مضمون الرواية وترجع أن تقرأها في المصدر موجودة في أغلب الشروحات. مضمون الرواية أن شخصا اشترى ثوبا من تاجر، شخص اشترى ثوبا من تاجر ولم يشترط عليه إرجاع الثوب إن لم يعجبه، أي لم يشترط عليه الخيار، اشترى ثوبا من دون اشتراط الخيار على البائع، ثم رجع المشتري على البائع وطلب منه الإرجاع، رجع له بعد ساعة بعد يوم ظاهر راح لبس الثوب شافه تبين ما عجبه، أجري يرجع المن أراد إرجاع الثوب إلى البائع لعدم ارتضائه به، إلا أن البائع رفض الإرجاع، هذا الإرجاع شو عبر عنه بالبيع؟ إقالة، لأنه إذا كان البيع صحيح وليس هناك خيار فهو بيع لازم، والبيع اللازم لا ينفك ولا ينفسخ إلا بالإقالة، فالمشتري حينما لم يشترط الخيار ثم رجع للبائع لرد المبيع لرد الثوب يعني هو طالبه بالإقالة، إلا أن البائع للثوب امتنع من الإقالة وقال له آخذه منك بالوضيعة، يعني كأنما شنو قال له أرجع لكنه ما رجع لك نفس الثمن، افترض كان مشتري بعشر دراهم قال له أرجعه بتسعة دراهم، وإلا أنا فما أبقى يا أهل يأخذ بضاعة من عندي يوم يومين وثلاث أيام ويرجع ليها وارجع لنفس الثمن، قال أنا أرجع بالوضيعة يعني بثمن بمقدار أقل. سئل الإمام عليه السلام عن هذه الواقعة، أجاب الإمام عليه السلام بهذا التعبير. ما نقل لنا هذه العبارة، قال عليه السلام: لا يصلح له أن يأخذ بوضيعة. الإمام يقول لا يصلح للبائع أن يأخذ المبيع بوضيعة بأقل من ثمنه، إما أن يقيل فيعيد الثمن بتمامه، وإما أن لا يقيل ويبقى المثمن عند المشتري. فإن جهل فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه رد على صاحبه الأول ما زاد. الإمام عليه السلام شنو أجاب؟ أجاب الإمام بأن البائع لا يجوز له أن يأخذ بالوضيعة، وعلى فرض أنه أخذه، البائع أخذ الثوب من المشتري، فإنه سيبيعه لاحقا، فإن باعه بالزيادة فتمام الزيادة لمن؟ للمشتري الأول. طبعا راح نفترض باعه راح يصير عندنا مشتري ثاني، صاحبنا الذي أرجع الثوب مشتري أول، الذي باعه الثوب مرة أخرى ثانيا باعه هذا مشتري ثاني. فالإمام يفترض أنه إذا قام البائع ببيع الثوب ثانيا بزيادة، كما لو باعه بأحد عشر درهم كان ثمن عشرة رجع بتسعة، باع بدعش مثلا بأحد عشر درهم، فالدرهم الزيادة يعود لمن؟ إلى المشتري الأول. صار واضح إن شاء الله؟ هذا مضمون الرواية تقريب
نعم. درهم واحد؟
نعم
درهم واحد؟
السيجي الآن هذا ظاهر الرواية هيك سياقها، يعني هيك تعبيرات الرواية هكذا. راح يجي عندنا بعض الأسئلة، واحد معتنا هذا تفضلتوا به. تقريب الاستشهاد يظهر من الإمام عليه السلام حينما حكم بأن الثوب لا يرجع بالوضيعة، وإن باعه بالزيادة فالزيادة للمشتري الأول، يظهر من ذلك أن الثوب باق على ملك المشتري الأول، وإن قبض الثوب البائع وباعه إلا أن المالك للثوب هو المشتري الأول. فما قام به البائع ببيعه للمشتري الثاني هذا بيع شنو؟ بيع فضولي. سيجي هاي التفاصيل لنفسه لمالي، لكن هو أكو بيع، باع هذا البائع، باع الثوب أو لم يبيع الثوب؟ باعه. المالك هل هو البائع؟ المشتري الأول. فالبائع ليس مالكا. إذا كان الشخص يبيع مال غيره هذا شو يكون؟ بيع فضولي. فإذا من جواب الإمام يظهر أن الذي قام به البائع ثانيا هو بيع فضولي. واضح إن شاء الله؟ خب المشكلة هنا أو المشاكل، أولا احنا استفدنا أكو بيع فضولي. سؤال أول، الإمام سكت عن الإجازة، لم يشر لصحة البيع بالإجازة، وإنما قال الزيادة المن؟ من حكم الإمام بأن الزيادة للمشتري الأول؟ فهمنا وجود بيع فضولي، لكن البيع الفضولي لا يصح إلا بالإجازة، وكلام الإمام خلا من الإشارة إلى الإجازة، فكيف يمكن التوفيق بين أدلة ضرورة الإجازة وبين سكوت أو إطلاق الإمام عن الإجازة؟ جواب هذا السؤال ما تقدم سابقا، إما أن نفترض إطلاق فحالة خاصة تعبدية فما تنفعنا، حالة خاصة لا يمكن التعدي لغيرها، وإما أن نفترض أن الإمام عليه السلام افترض وقوع الرضا قطعا، لأن المشتري إذا قلنا له أنت كنت تريد إرجاع الثوب بعشرة دراهم، الآن أنت تستحق بدل الثوب أحد عشر درهم، نتوقع أن يقول لا 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 أجيز هذا البيع وأعطوني عشر دراهم فقط؟ بعيد. الإمام سكت عن الإجازة لافتراض وقوعها حتما. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، الإمام عبر رد على صاحب الأول ما زاد، يعني ما زاد على الثمن. خب أصل الثمن شنو حكمه، يرجع ولا ما يرجع؟ جوابه أن أصل الثمن بعد افتراض بقاء ملكية الثوب على المشتري، فإذا افترض الإمام إرجاع الزيادة، الزيادة إنما هي بعض الثمن. فإذا باع الثوب وهو ثوب المشتري الأول فعليه دفع تمام الثمن، أصل الثمن لا كلام في لزوم إرجاعه، إنما الكلام بالزيادة. فحكم الإمام أو أشار إلى موضع الخفاء وهو إرجاع الزيادة. إذ لو أجاب الإمام مثلا، فرضا لو كان جواب الإمام أن الثوب لا زال على ملك المشتري فعليك إعطاؤه الثمن، إيش راح ينصرف إنه يعطيه الثمن الذي باعه للمشتري الأول أو الثمن الذي باعه للمشتري الثاني؟ البائع أحسن راح يقول أنا خب أعطيه الثمن الأول، الثمن الثاني شو العلاقة به؟ فدفعا لهذا أجاب الإمام بأنه يعطي الزيادة، أما أصل الثمن فلا ريب فيه. احنا نحشي على كحكم استحقاق علما،
كحكم بعد افتراض ان البائع ارجع الثوب بوضيعه صار الثوب عنده،
اي
بعد هذا باع الثوب اجى الامام حكم بعد فرض ان
جيد فبالتالي اللي راح يرجعه فقط الزياده لو يرجع له الوضيعه وياه، يعني يرجع له درهم لو درهمين
فقط، الزياده فقط
فيرجع له درهم واحد.
لا الزيادة بكلام الإمام مطلقة هنا.
لا زيادة درهم، وافترضنا ثمن الثوب 10 أعطى 9 للمشتري الأول واستلم 11 من المشتري الثاني، ما بقى يعطى للمشتري الأول. الإمام قال الزيادة، الزيادة شنو؟ درهم لاثنين، درهم واحد، فيدفع للمشتري الأول المفروض درهمين حتى يصير درهم كمل العشرة وصله تمام الثمن الأول، ويعطيه درهم اللي هو الزيادة تطبيقا لكلام الإمام.
اعتبار الإمام حكم بالوضيعة قال لا يجوز أن يرجعه بالوضيعة.
إذا نعمل بهذا وماكو وضيعة فمعناته البيع شي صار حينئذ الأول، البيع الأول يمضي صحيح، فكون يرجع له الثمن. هو هذا السؤال، يرجع له الثمن يعني يرجع له الدرهم، يرجع له إياه الأول ولا لا؟ أقول واضح اللي تقوله، يعني تقولون بأن المشتري الأول قبض 9 دراهم. فشوفوا أنا شنو أعبر، مو قبض الثمن، قبض 9 دراهم. فلا داعي للتعبير بأنه يرجع الثمن والزيادة لأنه هو استلم الثمن. أقول لا، هو لم يستلم الثمن، استلم فقط 9. تقولون بأنه من قوله بطلان الوضيعة هذا شي يصير حينئذ؟ شي يصير إذا فقط بطلان الوضيعة؟ أنه البيع إما باطل فيبقى إما البيع باطل من أصله فهو مو باطل عفوا إقالة، إما أن يكون إقالة فيرجع له تمام العشرة، وإما أن يكون البيع صحيح فيكون إلما للبائع تمام الثمن. لكنه من قال بأنه هذا الحكم بالوضيعة حكم وضعي متكليفي اللي هو راح يوضح السؤال الثالث. السؤال الثالث هذا تعبير الإمام، فإن جهله فأخذه فباعه. ملتفتين شنو جاوبت؟ هذا السؤال الثالث يكمل جوابي. تعبير فإن جهله شنو يعني هذا فإن جهله؟ يعني إذا كان البائع يجهل بهذا الحكم فيجوز بالوضيعة؟ هو الإمام شنو قال؟ لا يصلح له أن يأخذه بوضيعة، فإن جهل فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه رد على صاحبه، يعني جاي يتكلم عن الحكم الوضعي. فمعنى شنو؟ إذا جهل يصير الوضيعة جائزة. فشنو الجهل يصير؟ ها، أجاب الأعلام أن الجهل لا يبطل أو لا يؤثر على الحكم الوضعي، وإنما فقط على الحكم التكليفي، أي أنه إذا كان عالمان فيكون آثماً والبيع أو الوضيعة باطلة، الإرجاع باطل بالوضيعة، وإذا كان جاهلاً الإرجاع بالوضيعة باطل ولكن لا إثم عليه. قال: ومما يؤيد المطلب أيضاً صحيحة الحلبي عن الرجل يشتري ثوباً ولم يشترط على صاحبه أي على البائع شيئاً، يعني لم يثبت عليه الخيار، فكره المشتري الثوب ثم رده على صاحبه، رد المشتري الثوب على بائعه فأبى أن يقبله، أبى البائع أن يقبل الرد أو الثوب إلا بوضيعة، إلا بثمن بأقل من ثمنه بأنقص. اختصر المصنف يعني وعرضت هذه الحادثة على الإمام فسئل فأجاب، قال عليه السلام: لا يصلح له، لا يصلح يعني شنو؟ ها يعني البيع، ها يبقى البيع الأول ولا يبطل البيع الأول، لا يصلح للبائع الأول، له للبائع الأول، للبائع أن يأخذ الثوب بأقل من ثمنه الذي اشتراه به. فإن جهل إلى هنا، فمن يقوم بالوضيعة عليه حكمان: تكليفي آثم ووضعي باطل. فإن جهل لا إثم عليه، ولكن البيع يبقى باطل. إجا فصل الإمام بطلان الوضيعة وأن البيع يبقى على ما هو عليه، فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه، بأكثر من ثمنه، يا ثمن مو بالثمن اللي وضيعه، بالثمن الأصل الذي باعه أولا. وإلا التفتوا، إذا قلنا بأكثر من ثمنه يعني بأكثر من الذي أرجعه، يعني أكثر من 9، فش يصير حينئذ بعدين الزيادة؟ فقط الدرهم، يعني الدرهم اللي زيادة على 9، بينما لا، هو يقصد من ثمنه، ثمنه الذي اشتراه به المشتري الأول على صاحبه الأول، رد على صاحبه الأول ما زاد. هذا بيان مضمون الرواية. فإن الحكم تقريب التأييد، فإن الحكم برد ما زاد لا ينطبق بظاهره إلا على صحة بيع الفضولي لنفسه. خب، يجي هذا السؤال اللي أشار لبعض الأخوان: هذا البائع في المقام باع للمالك أو باع لنفسه؟ باع لنفسه، وكان يعتقد أنه الثوب أرجعه بالوضيعة فعاد لملكه فباع الثوب. وسيأتي من المصنف في المسألة الثالثة التي هي شنو فرضيتنا بالمسألة الثالثة، أن يبيع الفضولي لنفسه، هناك راح يقع البحث: هل يصح البيع الفضولي إذا كان البائع الفضولي يبيع لنفسه أو لا؟ ويستدل المصنف بهذه الرواية، هناك سيستدل بهذه الرواية. إذن هذه الرواية المفروض أنها لا تنفع حتى للتأييد. قال البعض: تنفع للتأييد، لأنه إذا صح بيع الفضولي لنفسه فمن باب أولى يصح إذا كان بائعا للمالك. جوابه هم واضح، هو المصنف في بداية المسألة اللي سويناها مقدمة عبر عن الصورة الأولى قدر متيقن، يعني إذا كان يبيع للمالك فمن باب أولى يصح، إذا قلنا بصحة البيع للمالك فيصح إذا كان لنفسه، أما تعكسها إذا صح لنفسه يصح للمالك، هذا يعني فضلا عن كونه خلاف كلام المصنف يحتاج إلى بيان وإلى تقريب وإلى توضيح، وهو مفقود في المقام. واضح إن شاء الله. ويمكن التأييد له أيضا بموثقة عبد الله، يأتي الكلام فيه يوم السبت إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.